كوسمو، الصوت العربي من إذاعة الكون مع نادر كمال.
أسعدتم مساء مستمعي الصوت العربي، وكل التحية الطيبة أبثها لكم أينما كنتم. في برنامجنا اليوم بعض أقوال الصحافة العربية، تقرير يتعلق بالعمل الفني للفنان الألماني السوري الأصل مناف الحلبوني، وتقرير عن جمعية التبادل الثقافي السوري الألماني في مدينة كولن، ونشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد. تطرقت الصحافة العربية إلى أهم العناوين، ومن أبرزها إدانة عربية لإرهاب إيران وصواريخها، اتفاق مصري أمريكي على الالتزام بتنفيذ سد النهضة، حريصون على مبدأ المواطنة وسنظل نموذجا للتعايش السلمي، وبين أزمة الحريري وأزمة السعودية. إليكم الآن أهم التفاصيل الواردة في الصحافة العربية، والزميلة سمية بن دياب.
الاجتماع الطارئ لوزرائي الخارجية العرب بشأن إيران كان الحدث الأبرز على واجهة الصحف العربية، لا سيما وأن البيان الختامي للاجتماع كان شديد اللهجة في إدانته لإيران، حيث حملها مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية. اجتماع القاهرة يبدأ مراحل تدويل الصراع مع إيران، تعنون العرب العالمية وتضيف لهجة تصعيدية من وزراء الخارجية العرب تعكس سأماً من تحالف دول عربية مع طهران، ولبنان ينأى بنفسه عن الإجماع العربي. القدس العربي قالت الجامعة العربية تندد بإطلاق صاروخ إيراني صنع على السعودية وتهاجم حزب الله الإرهابي. وذكرت الصحيفة تمثيل منخفض لست دول خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية يخيب أمل الرياض. أما صحيفة الشرق الأوسط فقد تحدثت على صفحتها الأولى عن بوادر تحرك في مجلس الأمن وتأكيد حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، وكتبت أيضا إدانة عربية لإرهاب إيران وصواريخها وأذرعها. فيما علقت صحيفة الحياة اللندنية صواريخ إيران تهدد عواصم عربية. الصحف الإماراتية هي الأخرى تناولت الموضوع الذي كان في الصدارة، حيث عنونت صحيفة الاتحاد أوراق الضغط العربية، لتكتب صحيفة الخليج رسالة عربية واضحة لإيران. صحيفة الزمان العراقية تناولت الموضوع من زاوية أخرى، حيث عنونت إجماع عربي ناقصا العراق ولبنان، إدانة التدخلات الإيرانية. الصحف اللبنانية تصدرها أيضا موضوع القمة العربية الطارئة، حيث علقت المستقبل تقول رسالة حزم عربية لإيران، وكتبت الجمهورية إجماع عربي على مواجهة إيران. كما اهتمت الصحف اللبنانية بالعودة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري من فرنسا إلى لبنان والتكهنات التي سترافق هذه العودة. الأخبار تساءلت بين أزمة الحريري وأزمة السعودية. القمة الثنائية المصرية القبرصية في نيقوسيا إلى جانب ملفات التعاون تصدرت عناوين الصحف المصرية، حيث تحدثت الجمهورية عن تفاصيل التعاقد بين روسيا ومصر لإقامة المحطة الأولى للطاقة النووية أو مشروع الضبعة النووية. الموضوع حمل عنوان النووي في مرحلة التنفيذ. أما صحيفة الأخبار فقد تنوعت عناوينها، حيث نطالع اتفاق مصري أمريكي على الالتزام بتنفيذ سد النهضة، حريصون على مبدأ المواطنة وسنظل نموذجا للتعايش السلمي. جاء ذلك تقول الصحيفة لدى لقاء الرئيس السيسي قيادات عن الطوائف الإنجيلية العالمية. نفس الصحيفة تكشف أيضا عن تفاصيل القمة المصرية القبرصية، وهو الموضوع الذي تحدثت عنه صحيفة الأهرام على صفحتها الأولى، تقول توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في تكنولوجيا المعلومات والصحة والتعاون الأمنية. غياب الأسد عن الحدث اللبناني عنوان اختاره الكاتب في صحيفة الحياة اللندنية حازم الأمين لمقاله الذي استهله بالقول ثمة شيء لم ينتبه له في العاصفة السياسية التي تضرب لبنان هذه الأيام، والمتمثلة باستقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض ثم مغادرته إلى فرنسا ونيته العودة إلى لبنان في عيد الاستقلال. هذا الشيء هو انعدام تأثير النظام في سوريا في هذا الحدث اللبناني والإقليمي، ويرى الكاتب أن سوريا هي أحد موضوعات الاستقالة وأحد شروطها وظروفها، والنظام السوري هو أحد العوامل الدافعة إليها، إلا أن ذلك لا يعني أنه مؤثر فيها. وفي تقدير الكاتب، القول أن طهران هي تقوم بالمهمة عنها فلم يعد يخفى على أحد عدم صحته، ذاك أنها تقوم بالمهمة عن نفسها فقط، وهو أيضا ما تقوم به في سوريا أيضا. الكاتب قال: النظام في سوريا عديم التأثير في الحدث اللبناني الراهن، والقول إن حزب الله يمثله في التفاوض حول مستقبل الحكومة لم يعد دقيقا على الإطلاق، بل إن علاقة النظام بأركان في السلطة اللبنانية مثل رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن تحويلها تأثيرا في الحدث. ويوضح في هذا السياق أن عجز النظام السوري عن لعب دور في حدث لبناني فهذا يعني أنه عاجز في سوريا أيضا. وخلص الكاتب لأن الأكيد أن انكفاء نظام الرئيس بشار الأسد عن الحدث اللبناني يؤشر إلى أن هذا النظام يحتضر وأنه لم يعد يستطيع القيام بالمهمة المؤسسة لوجوده.
الحافلات الثلاث المحترقة الواقفة عموديا أمام بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة برلين هو عمل فني قام به الفنان الألماني السوري الأصل مناف الحلبوني. يحمل العرض الفني اسم نصب تذكاري. العمل الفني غير المألوف بات ذائع الصيت منذ عرضه في مدينة دريسدن الألمانية، والذي لقي معارضة ورفض من قبل متظاهرين تجمهروا أمامه. حول هذا الموضوع عد لنا الزميل شكري الشابي التقرير التالي.
قام الفنان السوري مناف حلبوني بنصب ثلاث حافلات عموديا بجانب بعضها البعض أمام بوابة برلين. العمل الفني مستوحى من أحداث الحرب السورية، والمنظر غير المعهود أمام بوابة براندنبورغ استقطب أنظار المارة، ما جعلهم يقفون أمام الحافلات الثلاث المحترقة حائرين في أمرها. العنوان الذي اختاره الفنان حلبوني هو نصب تذكاري. وحول الرمز لهذه الحافلات أفادنا بعض السوريين من الوافدين الجدد مثل السيد خالد.
هذه محاولة للتذكير أن هناك في الطرف الآخر من هذا العالم هناك بلاد تعيش ذات التجربة، تعيش مرارة الحروب ومرارة الدمار. هذه الحافلات الثلاث كانت يوما ما على جانب من على طرف منها كان هناك الكثير من الحياة ومحاولة استمرار الحياة، والطرف الآخر كان هناك قناص يترصد هذه الحياة ويحاول سلبها للآخرين.
كان بحلب حطوا ثلاث باصات مشان الناس ظل تعدي، مش حطوهنا مشان ظل الناس تعدي، مشان قناصة النظام ما يضربون الناس. حطوا ثلاث باصات وقفوهن مشان الناس ظل تعدي من الشارع.
الباصات الثلاث المحترقة كما يحلو للسوريين تسميتها تمثل إنشاء درع واق قام سكان مدينة حلب بوضعه على هذا الشكل لحماية أنفسهم من رصاص القناصة الذين كانوا يصوبون برشاشاتهم حول كل شيء يتحرك في المدينة. السيد خالد الإعلامي يعيش في برلين وألقى بنظرة حول العمل الفني لابن وطنه الحلبوني.
فكرة جيدة بتجسد الواقع اللي عاشوه المحاصرين المدنيين من قصف، وتذكر العالم بما جرى بحلب.
فكرة ناجحة، وممكن أي حد يشوف الباص ممكن يسأل، ممكن يعرف يسأل، يكون عنده سؤال يعرف شو الوضع بسوريا أو يسأل هي ليش.
السوريون باركوا هذه الفكرة سيما شجاعة الفنان، ويرى آخرون أن الغرض من العرض في هذا المكان في قلب المدينة له أهمية بالغة.
فبالتالي بعتقد أن وجود هذه الحافلات في هذا الجزء المهم جدا من برلين والرمز من رموز برلين، وبالقرب من الرايخستاغ والقرب من السفارات وبالقرب من مكان تواجد الجدار برلين أساسا، هي محاولة لتذكير العالم أن هناك شعب يعاني في بقعة من الأرض، هذه المعاناة غير موجودة حاليا، تم اختزالها واختصارها بمجموعات إرهابية موجودة، بمجموعات إرهابية كداعش والنصرة، وتم نسيان الطرف الآخر المطالب بالحرية والديمقراطية ضد نظام طاغية.
والجدير بالذكر، لقي العرض الفني في مدينة دريسدن أمام كنيسة فراون كيرشا سخط العديد من سكان المدينة الذين تجمهروا وتظاهروا أمامها رافضين الرسالة التي كان يود الفنان بالتعاون مع مسرح كوركي إرسالها، والرسالة التي كان يود الفنان إرسالها آنذاك لسكان دريسدن رسم صورة واضحة للمعالم حول الحرب في سوريا.
فهذا هذا هذا شيء، هذا شيء إنساني، شيء إنساني هذا، وهذا يعني تشكر ألمانيا في ما قدمت بهذا الشكل.
نشكر الحكومة الألمانية والشعب الألماني على 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 أنهم تذكرونا وتذكروا الشعب السوري الذي تخلت عنه جميع العالم ويقتل أمام مرأة العالم جميعا.
عقدت مؤخرا في مدينة كولن جمعية التبادل الثقافي السوري الألماني أول اجتماعاتها، وشارك في هذا الاجتماع حوالي 150 شخصا معظمهم من الألمان، وكان من بين الحضور السوريين السادة جبار عبد الله وخاطر ضوع وشريف الحصان. عن هذا الموضوع عد زميل حكم عبد الهادي التقرير التالي.
الجبار عبد الله آثاري سوري، يعمل منذ سنوات في المتحف الروماني الكلاسيكي في كولن، وهو من النشطاء في الميدان الثقافي، فقد كان قد ساهم بشكل فردي بالدعوة إلى العديد من الندوات الثقافية السورية الألمانية. وأثناء هذه النشاطات كانت المؤسسات الألمانية تشير إلى أن هذه الجهود كانت ستتم بشكل أفضل لو قامت بها جمعية ثقافية، وهذا ما جعله يساهم في تأسيس جمعية التبادل الثقافي السوري. وفي هذا الإطار أشار إلى ما يلي.
الجمعية اللي أسسناها للتبادل الثقافي السوري الألماني 17/3/17 اسمها بالألماني زيبسن غاي زيبسن زوغشا دوشا أوستاوش كولتور فاين، اللي هي مرتبطة بحدثين، اللي هو مرتبط تاريخ الثورة السورية اللي هو يمكن اختلاف يوم أو يومين، وكمان تاريخ تأسيس الجمعية، يعني مثل ما بيقولوا ضربنا عصفورين بحجر واحد، فاختارينا آخر شيء هذا الاسم. يعني هي الجمعية هدفها أنه بتساعد على التبادل الثقافي، بتساعد على خلق مشاريع ثقافية سورية ألمانية بهذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه كمان، وبتسهل أمور إنجاز هذه المشاريع، لأنه هون دائما الواحد إذا بده يعمل مشروع ثقافي، بده يعمل مشروع كشخص جديد يعني هون بهذا البلد، راح يواجه كثير صعوبات إذا ما كان هذا الشيء مسجل بالدولة وبشكل نظامي. فدائما بيسألوا إذا عندك جمعية، فالواحد حتى من ناحية أمور الدعم، من ناحية أمور تسيير الأمور بالدولة بيصير أسهل، يعني لما يكون شيء منظم ومسجل وإلك قوانين، إلك حقوق، بتحفظ يعني حقوقك كمنظمة، وكمان وتحفظ حقوق المشروع من الضياع يعني في حال صار شيء.
ولم تقتصر الندوة التي عقدت مؤخرا على الإعلان عن تأسيس جمعية التبادل الثقافي السوري الألماني، فقد شارك فيها أيضا ما يسمى بأكسيون نويا نخبارن، أي منظمة الجيران الجدد، ومنظمة إفريقية معنية أيضا بالتبادل الثقافي. وركزت المحاضرات والمساهمات في هذه الندوة على انفتاح المجتمع الألماني وتقبله للآخرين، وعن مدى الصعوبات التي تعيق عملية الانفتاح. وقد شارك في هذه الندوة شخصيات مرموقة في كولن من مؤسسة تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية، ولكن إعداد مشاريع وخدمات تتعلق باللاجئين بحاجة إلى مساهمة القادمين الجدد، وعن هذا الموضوع والجهة الموجهة إليها مثل هذه الندوات أضاف جبار عبد الله.
70% بتخاطب الألمان لحتى يحاولوا انه يتعرفوا اكثر على هذا المجتمع الجديد اللي جاي لهون، و30% بتخاطبنا نحن كمان، بتخاطبنا كاشخاص لازم نعرف شو عم بيصير حولي، لازم نتعرف على المجتمع. بس هي الدعوه كانت مفتوحه يعني ومنشوره على الفيسبوك وايميلات وهيك، بس ما بعرف يعني ما في اهتمام بتحسي دائما، حتى من الأشخاص، خلينا نحكي عنك كسوريين، يعني بتحس إنه ما في اهتمام. يمكن هذا متعلق بعائق اللغة، ولا عائق إنه ممكن حدا قرر فأنشتغلتهم الدعوة بس إنه ما فهم مضمونه، لأنه ممكن مضمون صعب شوي يلا قويا يعني كلغة، يعني مشان هيك إنه بتحسي إنه مشاركة السوريين قليلة جدا. بس مهم كثير اللي هو نحكي كمان بالندوة، اللي الشخص اللي إجا بعدين، اللي بعد المحاضر إجا شخص ثاني هو من شتات كولن، حكى عن مشروع هو عامله عن اللاجئين بس مو مشارك معه ولا لاجئ. فهنا كان الديسكسيون، كان النقاش إنه كيف أنت تعمل مشروع عن شخص هو بالأساس ما بدك تقعد معه. فهاي كانت نقطة خلاف ونقطة تركيز مهمة.
وكان من بين المحاضرات التي ألقيت في هذه الندوة مساهمة لخبير يوناني تناولت موضوع التعددية.
مارك تكستيل اللي هو أصله من اليونان، مختص بعلوم علم الاجتماع، فكان خطابه كثير عن التعددية، أنه كيف التعددية بتأثر بهذا المجتمع. فهي التعددية كل المحاضرة اللي لقاها مديتها ساعة تقريبا كانت تحكي عن التعددية، أنه هو ركز على موضوع التعددية، لأنه بدون التعددية مع كافة الخليط اللي موجود بالمجتمع الألماني مستحيل المجتمع يمشي بشكل صح. هو ركز أنه ما بدنا، هو قال أنه أكثر من مرة ما بدنا نعيد مشكلة ضيوف العمل الجاس أغبايت اللي يجوا بالسبعينات على ألمانيا وهمشوا وظلوا على الزاوية قاعدين بدون لقاء فقط يعملوا.
وفي ختام حديثي مع جبار عبد الله وجه نداء إلى الوافدين السوريين مشجعا لهم على المشاركة في مثل هذه الندوات والنشاطات.
هاي ندوات كثير مهمة للسوريين، فيا ريت كمان السوريين، حتى الواحد إذا مش ضروري واحد يفهم 100% أكيد، يعني ما في حدا يفهم 100%، بس الواحد يعني لازم يجي. الواحد إذا فهم 20-30% 40% من إذا تعرف على كم شخص بهيك ندوات بيساعد بالحياة اللي عم نعيشها هون، لأنه يعني واحد لازم يحس حاله إنه حاليا هو جزء من هذا المجتمع وما لازم ينظر لورا كثير، لحتى مثل ما بيقول القيمة بتروح. فبهاي الفترة لازم الواحد يحاول إنه يخلق كونتاكت، يخلق اتصال مع هذا المجتمع. وهاي ندوات كثير مهمة، وبشجع إنه أنا أتمنى يكون والله نص الموجودين هنا سوريين.
وكان الموسيقي خاطر ضوى أحد المشاركين في هذا الاجتماع، ويذكر أن خاطر حصل مؤخرا على قبول جامعي في البوب أكاديمي في مدينة مانهايم ليكمل اختصاصه في الفيلت موزيك. وعن مساهمته في هذا اليوم،
هلأ أنا اليوم بيكون عم شارك بهاي الفعالية اللي هي أوبن أوب، ويعني كضيف شرف أنه أعزف شيء سوري. طبعا قدمت شيء شرقي، قدمت مقطوعة أنا مؤلفة بعنوان انتظار، هاي من تأليفي.
وبهذه المناسبة أعد السيد شريف الحصان الذي يعمل حاليا في مطعم وينتظر الحصول على قبول الجامعة، أعد بعض الحلويات والوجبات السورية.
عملنا بقلاوة، عملنا حلاوة الجبن، عملنا طبعا أكل السوري المشهورة دائما كل الناس العربية بتعرفها، عملنا تبولة، عملنا فلافل، وعملنا الحمص، وكان في طبعا مشروبات، عملنا شاي عربية مع الهيل. كان الألمان طبعا كتير مسرورين بالأكل العربي.
إليكم الآن نشرة الأخبار الخاصة بالوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها. شتاينماير يبذل جهودا من أجل تفادي الانتخابات. البرلمان الألماني يناقش تمديد عدد من المهمات العسكرية في الخارج. بوتين يرى فرصة قريبة لإنهاء العمليات العسكرية في سوريا. الولايات المتحدة تعيد إرسال نحو 60,000 لاجئ من هايتي. الأمين العام للأمم المتحدة مستاء إزاء تقرير حول الاتجار بالبشر في ليبيا. وأخيرا مداهمات بحق مجموعة من المشتبه بهم.
كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. يبذل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساعيه من أجل تفادي إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب الاتحادي، حيث يجري مباحثات اليوم مع رئيسي حزب الخضر بيتر وأوزديمير حول ما إذا كانت هناك فرصة من أجل تشكيل التحالف المزمع، ثم يعتزم شتاينماير إجراء مشاورات مع كريستيان ليتنا رئيس الحزب الديمقراطي الحر بعد ظهر اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر قد انسحب من مفاوضات الائتلاف متعللا بعدم وجود قواسم مشتركة وقاعدة كافية للثقة. جدير بالذكر أن الرئيس الألماني قد دعا الأحزاب أمس إلى تقصي توفر إمكانية تشكيل الائتلاف. يعكف مجلس النواب الاتحادي اليوم على مناقشة إمكانية تمديد عدد من المهمات العسكرية التي يقوم بها الجيش الألماني في الخارج، يبلغ مجموعها 7 مهمات من بينها 1 في أفغانستان وأخرى في العراق، ومن المزمع أن يتم تمديد هذه المهمات لفترة 3 شهور فقط على أن يتم التصويت مرة أخرى بعد تشكيل حكومة جديدة. يشار إلى أن المهمة العسكرية تتواجد في أفغانستان منذ 16 عاما، علما بأنها تقتصر حاليا على مهام تدريبية فقط، كما تشمل المشاورات المشاركة الألمانية في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق من خلال عملية زي غارديان التي يقوم بها حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط. أعرب الرئيس الروسي بوتين عن أمله في إنهاء المهمة العسكرية في سوريا بصفة عاجلة، وذلك بعد لقاء جمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي، وأكد بوتين على أن ضرورة الشروع في اتخاذ إجراءات سياسية من أجل التوصل فعليا إلى إنهاء العمليات العسكرية، وأضاف أنه قد تم تحرير العديد من المناطق من الإرهابيين، الأمر الذي يتيح عودة المدنيين الفارين. تعتزم الولايات المتحدة إعادة إرسال حوالي 59,000 لاجئ من هايتي إلى وطنهم، ومنحت الحكومة الأمريكية هؤلاء اللاجئين فترة 18 شهرا للعودة إلى موطنهم أو السعي من أجل الحصول على إقامة أمريكية أو أي حق إقامة في الولايات المتحدة. يشار إلى أن أمريكا قد استقبلت هؤلاء اللاجئين بعد أن تعرضت هايتي إلى زلزال في العام 2010. جدير بالذكر أن الأوضاع في هايتي قد طرأ عليها تحسن كبير. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس عن استيائه الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن الاتجار بالعبيد من اللاجئين الأفارقة في ليبيا، وكانت محطة CNN الأمريكية قد بثت برنامجا مصورا عبر الكاميرا الخفية يظهر بيع لاجئين من نيجيريا في ليبيا مقابل 200,000 دولارات الأمريكية، وكانت أنباء قد ترددت منذ بداية العام الحالي حول احتجاز وبيع مهاجرين من قبل عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات، وطالب غوتيريس الجهات المختصة بضرورة التدخل بصفة عاجلة لتقصي مثل هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال إن ظاهرة استبعاد البشر لم يعد لها مكان في عالم اليوم. يشار إلى أن ليبيا تعتبر دولة يمر عبرها المهاجرون القادمون من غينيا والسنغال ومالي والنيجر. نفذت السلطات الألمانية اليوم عددا من المداهمات بحق مجموعة من المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب، حيث أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وذكر المصدر أنه تمت مداهمة 6 شقق في ساكسونيا السفلى وهيسن ونورد راين فيستفاليا وساكسونيا، كما تمت مصادرة أجهزة حواسيب محمولة وهواتف نقالة. وأفاد المصدر أن من تم اعتقالهم سوريون تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 عاما، وتشتبه السلطات الألمانية في أن هؤلاء الأشخاص قد خططوا الارتكاب هجمات في ألمانيا. وكان لاجئون قد أوصلوا هذه المعلومات عن المشتبه بهم، وأنهم كانوا سبق وأن قاتلوا مع داعش في سوريا. واستنتج المحققون أن ثمة شبكة من التواصل تربط ما بين هؤلاء الأشخاص، وأنهم جاءوا إلى ألمانيا بأوراق مزورة وقدموا أنفسهم على أنهم لاجئون من الحرب الأهلية. Refugee Radio. Auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء غدا في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس ومن القسم الفني أنجليكا شيفا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.